قضايا مجتمعية وشؤون حياتية نسلط الضوء عليها بشكل خاص لتغدو أكثر وضوحا. حلقة خاصة بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذه الحلقة الخاصة عبر أثير إذاعة صوت الأقصى والزملاء في الإذاعات المحلية العاملة في قطاع غزة في هذه المساحة التثقيفية والتوعوية والتي نتحمل فيها جميعا مسؤولية حماية هذا المجتمع من انتشار هذا الفيروس فيروس كورونا في ظل ارتفاع أعداد الإصابات المسجلة في الأراضي الفلسطينية والمسجلة أيضا في دول العالم وفي ظل طبعا توتر كبير ما زال يسود العالم نتيجة الانتشار السريع لهذه الطفرة المتحورة من فيروس كورونا. هذه مساحة طبعا مستمعينا الكرام تجمع الإذاعات المحلية الفلسطينية كافة واليوم البث من داخل استديوهات إذاعة صوت الأقصى لنبقى أقرب من المواطن الفلسطيني ولنبقى أقرب من هدفنا في حماية المجتمع الفلسطيني من هذا الوباء. وللأسف الشديد في قطاع غزة في الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع يأتي ظرف انتشار هذا الفيروس ليزيد الطين بلة ويأتي أيضا استهتار الناس وعدم الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية عاملا مساندا في انتشار هذا الوباء في محافظات القطاع. عموما اليوم سنتحدث عن أهمية التوعية والدور الذي يجب أن يبذله كل مواطن فلسطيني وصحفي فلسطيني وصاحب قلم حر وصوت حر من أجل زيادة مساحة الوعي بين الناس بخطورة المشهد وخطورة ما يجري. ويسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة مستمعينا الكرام طبعا سيكون معنا إن شاء الله دكتور عبد الرؤوف المناعمة سيتحدث معنا عن هذا الجانب وأيضا الأستاذ محمد أبو قمر نائب رئيس منتدى الإعلاميين الفلسطينيين. نرحب بضيوفنا الكرام وسنبدأ مع الأستاذ محمد أبو قمر الذي سينضم إلينا مباشرة عبر الخط الهاتفي. أستاذ محمد السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أهلا بك معنا أستاذ محمد. في البداية نحن اليوم نتحدث عن دور الإعلام بمختلف يعني أشكاله إن صح التعبير وهذا قد خرج اليوم من نطاق الصحافة بمعناها إلى وسائل تواصل اجتماعي كلمات تبذر هنا وهناك عبر هذا الفضاء. ما الذي يجب أن نرسخه في بداية هذه الإطلالة ونحن نتحدث عن دور الكلمة والإعلام اليوم في منع انتشار هذا الوباء؟
يعطيكم العافية صباحكم أبو عمر أنت وجميع المستمعين والسلامة نتمناها لكل المستمعين. يعني أعتقد أنه من الوظائف الأساسية للإعلام بشكل عام هي التثقيف والتثقيف هنا فيما يتعلق بموضوع كورونا ومكافحة هذا الفيروس يكون مهم جدا فيما يتعلق بالوسائل الإعلامية الفلسطينية بشكل التفاصيل هذه الوسائل سواء كانت مسموعة أو مقروءة أو إلكترونية أو حتى مرئية وسوشيال ميديا وغيره. وبالتالي هذه الوظيفة أعتقد هي من ستكون عامل إيجابي في محاربة هذا الفيروس من جهة وعامل أيضا ينفي كل المثبطات أو الإشاعات أو الأخبار السلبية من جهة أخرى. في دائما في الكوارث الطبيعية وأعتقد هذا الفيروس من ضمن يعني ربما ما حل على كل العالم فيما يتعلق يعني اجتياحه لهذا العالم بالتالي يبرز شكل الإعلام ودور الإعلام بشكل كبير في هذا الإطار على اعتبار أنه يصل للجمهور بشكل أكبر وبشكل أسرع، وبالتالي أيضا يضحض الإشاعات بشكل أكبر. لأنه لو رجعنا بالذاكرة قليلا فور ظهور الفيروس في الأراضي الفلسطينية وخصصنا في داخل قطاع غزة بالتحديد، كانت جملة من الإشاعات كبيرة في هذا الإطار، وربما كان الإعلام الفلسطيني والوسائل الإعلامية الفلسطينية هي من ما أثرت لي بحث هذه الإشاعات. هذا من جانب. من جانب آخر، حتى بعض الإشاعات ربما صدرت عن اللقاح، والبعض قال أن هناك أضرار أو أعراض جانبية، أيضا هذا من ضمن الإشاعات. ومن بحض هذه الإشاعات وأبرز الرواية وزارة الصحة والرواية الطبية الرسمية هي أيضا وسائل الإعلام الفلسطيني. لذلك أعتقد كل وسيلة كل وسيلة إعلامية فلسطينية لديها دور، وهذا يأتي في إطار التكامل الإعلامي الفلسطيني، بمعنى الإذاعات على سبيل المثال كما هي الآن في موجة مفتوحة تكمل بعض، هنا جمهور وهنا جمهور وهنا جمهور، وذلك كل منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الأخرى. أعتقد أن المسؤولية على الإعلاميين كبيرة في هذا الإطار، ومسؤولية التوعية والتثقيف أيضا يجب أن تكون لها مساحة مخصصة وتكون هناك حملات متكاملة. وأعتقد هذه الموجة التي نحن نتحدث من خلال الآن من ضمن هذه الحملات المتكاملة التي ممكن أن تصل لجمهور أكبر وتقنع هذا الجمهور بضرورة الحفاظ على أنفسهم من خلال تلقي اللقاح، ربما حتى ما تسرد وسائل الإعلام الفلسطينية من خلال صدر عن وزارة الصحة بإقبال كبير خلال الأيام الثلاثة والأربعة الماضية على تلقي اللقاح. أعتقد هو من ثمار يعني من ثمار ذلك هو تسليط الإعلام بشكل قوي على هذه الحملة ومحاولة إسناد جهود وزارة الصحة في هذا الإطار، وبالتالي نجحنا في ضمن التكاملية بالوصول إلى نتيجة أفضل فيما يتعلق بتلقي اللقاح.
طيب أستاذ محمد، الآن عندما نتحدث عن انتشار هذا الفيروس في قطاع غزة وتفاعل الناس معه من خلال منصات أصبحت وازنة تتحكم بالرأي العام، تصنع الفرق إن صح التعبير، نتحدث هنا عن المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي، الحملات التوعوية في هذه المواقع التي يتواجد عليها الآلاف، كيف يمكن أن تصاغ رسالة التوعية مستغلة كل هذه المنصات يا أستاذ محمد؟
أنا دائما أود أن أشير في كل المقابلات الإعلامية فيما يتعلق بمدى تأثير منصات التواصل الاجتماعي على الجمهور وكيف تصل. وآخر إحصائية تقول أن 70% من الجمهور الفلسطيني يعتمد فيما يتعلق بتلقي الأخبار على منصات التواصل الاجتماعي، بمعنى أن المصيبة الأكبر لهذه المنصات التي تصل للجمهور هي وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا له أكثر من بعد، له علاقة ب كثرة تواجدها وسهولة الوصول إليها ولا تعتمد على توصيل، وهي باتت متاحة في الجمل كل هذه الميزات. وبالتالي بعض الصفحات الفلسطينية وعدد كبير حتى من المؤثرين الفلسطينيين لديهم التوع أو ربما التثقيف الكافي لإيصال الرسالة بشكل سلس وسريع للجمهور الفلسطيني. حتى أعتقد أن الإحصاءات والبيانات وحتى التصاميم الصادرة عن الجهات المختصة والحملات سواء فيما يتعلق بوزارة الصحة ووزارة الداخلية وحتى المؤسسات الطبية والعالمية التي لها فروع في الأراضي الفلسطينية، باتت هذه المادة من السهل جدا على الناشط أو الذي يصل أو الصفحات التي لديها الكثير من الجمهور أن يعاد نشرها إلى الجمهور الفلسطيني. وبالتالي وصول ميزة مهمة لهذه المنصات لهؤلاء المؤثرين، وأعتقد أن استمرارية الرسالة وكثرة تكرارها وفي هذا الإطار وديمومتها بحيث أنها تنشر بشكل يعني على فترات ليست ببعيدة تؤثر بشكل أكبر في الجمهور الفلسطيني، وبالتالي نصل إلى حالة من التوعية التي ممكن أن تحقق الأهداف المنشودة به أن يصل التطعيم إلى كل شخص في الأراضي الفلسطينية.
طيب أستاذ محمد، الآن يعني هناك حملات تدعو الإخوة المواطنين لتلقي اللقاح، وهذا أمر يعني يقول البعض أنه ضروري، ألا تتفق أنه إعلاميا أيضا يجب أن يكون تثقيف الناس في المحافظة على الصحة في الأصول من خلال تكثيف يعني التوعية الصحية واستضافة الخبراء والأطباء لأن المعركة ليست فقط مع اللقاح، هناك من تلقى اللقاح وأصيب للأسف وانتكست حالته. نحن بحاجة إلى توعية أشمل من المطالبة بتلقي اللقاح تتعلق بالمناعة المجتمعية إن صح التعبير. ما المطلوب من وسائل الإعلام في هذا المضمار حتى لا نكون يعني صوت يذهب في اتجاه واحد؟ يعني نريد نحن أن نفهم وأن نطبق وأن يكون هناك وعي حقيقي، لا أن نصب معلومات فقط فيما يتعلق بمسار تلقي اللقاح تلقي اللقاح تلقي اللقاح، ونترك مفردات كثيرة ربما تكون أهم من تلقي اللقاح.
تمام أبو عمر، أنا في أكثر من زاوية ممكن نتحدث فيها في أبل طارق. أول، أن هذا الفيروس إذا تعرف فاجع كل العالم، وبالتالي المعلومات التي لها علاقة بالفيروس والتطورات وكيف يتعامل مع الأطباء وكيف تحور وانتقل من سلالة لأخرى، هذه تحتاج إلى مواكبة سريعة من قبل وسائل الإعلام. أعتقد هذا ما حدث، سواء فيما الآن نتحدث عن طفرة الدلتا، قبل كان الحديث عن طفرة ثانية وهندية وغيرها والكثير من الطفرات، وبالتالي التحديث السريع لهذه المنصات والمعلومات مهم جدا في هذا الإطار. الأمر الآخر له علاقة أننا ننقل الرواية التي لها علاقة بالبعث والرواية الرسمية التي تصدر عن مؤسسات الصحة، سواء في أمنا الصحة أو حتى المؤسسات الدولية التي لها علاقة بالصحة. والموضوع ليس فقط بمجرد الحديث عن طلب المصطح فقط، أعتقد أننا بحاجة إلى استكمال الدور. يعني أنا يعني ربما اللقاح لم يكن في مراكز مصرية حتى شهر مارس على سبيل المثال الماضي، قبل ذلك بالكثير كان هناك كل العمل الإعلامي يتحدث عن طريق الوقاية، طريق تجنب الفيروس، عدم المصافحة، الادعاء، كل هذه الإجراءات والتداعيات كمامة كانت بين حملة فلسطينية كبيرة من اللجنة الوطنية العليا لمكافحة هذا الفيروس لارتداء الكمامة، وبالتالي الجهد تراكمي، الجهد له علاقة بالمتابعة الدات الطبية، الجهد له علاقة بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة. الآن ننتقل لحالة تلقي اللقاح، هو دورنا في المؤسسات الإعلامية وكل إعلامي وحتى ناشط على وسائل التواصل الاجتماعي أن لا يكون فقط الحديث عن مجرد تناول اللقاح، لأنه اللقاح هو جزء من منظومة وقاية متكاملة، وبالتالي علينا أن يعني نوازن في الطرح عن صح التعبير ونكشف من المعلومات فيما يتعلق باللقاح وغير اللقاح، لأن الفيروس لن ينتهي على فكرة مع تلقي اللقاح، وكانت الكثير من الحالات ربما التي عيدت إصابتها لأنها استهترت فقط بوسائل الوقاية فقط اعتبرت نفسها عندما تلقت اللقاح أنها في مأمن. بالتالي كل وسائل الإعلام الفلسطينية والمؤثرين عبر السوشيال ميديا عليهم أن يتوازنوا في الطرح، أن تكون المعلومات محدثة من قبل المؤسسات الصحية الرسمية وخاصة بالصحة، وأن نواكب هذه يعني نواكب تطورات الفيروس بشكل يومي، وأن ليس مجرد حملات بين الفينة والأخرى أو عندما يشتد الفيروس ونعود إلى القليل من النشر في حال عادة الأعداد الإصابات أو خفت أعداد الإصابات.
طيب أخيرا أستاذ محمد، يعني عندما نتحدث اليوم عن وسائل الإعلام والمكتب الإعلامي الحكومي، الجهات الرسمية المسؤولة، بعيدا عن يعني استحضار قيم لابد أن نستحضرها صحيا في مواقع التواصل الاجتماعي وغير ذلك، هل هذه الجهات الحكومية وفق تقييمكم كإعلاميين أدت دورها، أم أن هناك مطلوب المزيد من الجهود في ظل حالة استهتار عارمة؟
الآن فيما يتعلق بالحكم على هذه المؤسسات صعب الحديث بشكل حكم صادق، لأنه نحن كصحفيين علينا أن نحصل على المعلومة وأن ننقل المعلومة التي ترد من خلال هذه المؤسسات، لأن هي المؤسسات الرسمية، هي من لديها الإحصاءات، هي من تتابع الحالة الوبائية، هي من لديها كل هذه المؤسسات. لكن أنا دائما أقول أن المعلومة أعتقد متاحة، ما تصدره الجهات الرسمية محدث بشكل يومي، هناك موجز صباحي لكل حالة الوبائية، هناك عندما تشتد الحالة الوبائية يكون بعض المؤتمرات الصحفية، إذا عدنا للوراء كان هناك مؤتمر صحفي يومي بداية دخول الفيروس إلى قطاع غزة على سبيل المثال. لكن لكي لا نبقى نلوم الجهات الحكومية وكأنها عليها أن تطبخ في الشارع فيما يتعلق بارتداء الكمامة أو فيما يتعلق بإجراءات الوقاية والتباعد وحتى داخل المساجد، أعتقد أننا أولى أن نتحدث أنفسنا وطبيعة الناس أنهم عليهم أن يلتزموا، لكن في كل الأحوال أعتقد أن تكثيف التوعية، الحملات الإعلامية المتكاملة كما نشهد هذه الأيام، زيادة الضخ الإعلامي فيما يتعلق بالوقاية وحتى إجراءات السلامة ممكن أن تسمح، ممكن أن نصل إلى مرحلة أن ينحدر فيها منحنى الوباء. لكن دائما أقول علينا أن لا نيأس على سبيل المثال، وأن تستكمل الرسالة الإعلامية دورها في هذا الإطار، وتكامل ما تعمله سواء الجهات الأمنية فيما يتعلق بإجراءات وزارة الداخلية أو الجهات الصحية والقرارات التي اتخذها وزارة الصحة هي تكاملية مع الأداء الإعلامي في الميدان. في مرحلة ربما أن نقول أضرار من الفيروس خفت كثيرا.
طب هنا ما يتعلق بموضوع، يعني أنت تعرف أنه موضوع فيروس كورونا موضوع حساس وخطير، وما يتعلق بموضوع الإشاعات المتعلقة بهذا الفيروس، وأيضا حالة التخويف إن صح التعبير والتعامل معها إعلاميا، ماذا يمكن أن يقال في هذا الإطار؟
أنا أود أن أكون صريح أكثر في هذا الموضوع. أن حدة الفيروس أو حدث الإشاعات عفوا تراجع كثيرا فيما يتعلق بالماضي. في بداية كل الفيروس من الأرض الفلسطينية كانت إشاعات كبيرة جدا، عندما نتحدث عن مناطق موضوعة، نتحدث عن عدد إصابات بالمئات وهي وهمية، عندما نتحدث عن حالات تدهور في بعض الحالات. أما الآن أعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة، وأعتقد أنه الضخ الإعلامي والتوعية الإعلامية والتصريح الإعلامي لها دور كبير، وهذه تحية لكل الزملاء والزميلات العاملين في هذا المجال. وصلنا إلى مرحلة خفت من الإشاعات بشكل كبير، تراجع من حالة الإشاعات بشكل كبير في هذا النطاق، وبالتالي وصلنا من خلال هذا التطبيق وهذه ربما التناغم ما بين الأرقام التي تصدرها وزارة الصحة والتعليمات والإعلام الذي ينقل هذه الأرقام والمعطيات، وصلنا إلى مرحلة أن نخفف حدة هذه الإشاعات، وأن يكون هناك أعتقد أكثر اتزانا في تناولها من قبل المواطنين. وحتى دائما حتى عندما تكون إشاعة ويريد البعض أن يروجها ذات لدى المواطنين وأكثر المواطنين، أقصد حكمة في التعامل معها بالسؤال عن مصدر هذه المعلومة، من أين أتت، هل هناك تصريح من وزارة الصحة، أم من هذه من نقل هذه المعلومة، هي الوكالة التي نقلت أو المؤسسة أو الفضائية أو الإذاعة التي نقلت هذه المعلومة. وبالتالي أعتقد أن الإعلام لعب دورا كبيرا جدا في التخفيف من هذه الإشاعات والذهاب بها إلى منحدر يعني منحدر أقل مما كان عليه في أسابيع. وبالتالي كل الجهود التراكمية، استمرار الحملات وأن تكون بشكل فاعل على طول وليس فقط في مواسم، أيضا ممكن أن تؤتي ثمرها بشكل أفضل. كل هذه المؤشرات تعطينا تناغم ما بين العمل فيما يتعلق بالمؤسسات الرسمية ووسائل الإعلام الفلسطيني.
طيب، وهنا دعنا نشير زميلنا محمد أن وزارة الصحة الآن تعلن عن 6 وفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة. إذن 6 وفيات، نلاحظ ارتفاع أعداد الوفيات، يعني اليوم نتحدث عن هذا العدد 6 وفيات و1237 إصابة جديدة بفيروس كورونا، هذا خلال 24 ساعة فقط. يعني هذه إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية. 6 تم نقل العدوى لهم بأي طريقة كانت، نتيجة الاستهتار، نتيجة عدم الاكتراث بانتشار هذا الفيروس وهذه الطفرة سريعة الانتشار وحالة اللامبالاة للأسف. نحن نريد أن نعرض حقائق على أرض الواقع. اليوم هناك حالة استهتار عارمة ولا مبالاة كبيرة جدا تنتشر بشكل واضح، ولا نريد أن نتحدث يعني بكلام منمق أو كلام للإعلام، نحن نريد أن نعرض الحقيقة. الحقيقة أنه في استهتار كبير جدا في كل الأماكن، في صلاة الأفراح، في الزيارات الاجتماعية، في الأسواق، في المولات، في المدارس، في كل هذه المحطات. ويعني اليوم وزارة الصحة تتحدث الآن عن 6 حالات وفاة و1237 إصابة جديدة بفيروس كورونا، يعني خلال 24 ساعة في محافظات قطاع غزة. طبعا عموما نحن سنبقى نمارس دورنا التوعوي والإرشادي فيما يتعلق بانتشار هذا الفيروس واستحضار خطورة الموقف، وبالتأكيد بعد قليل ربما في هذه الموجة المشتركة بين كافة الإذاعات المحلية الفلسطينية نحاول التأكيد على هذه القيم الصحية والمسؤولية أيضا التي يجب على كل مواطن أن يستحضرها. شكرا للزميل محمد أبو قمر نائب رئيس منتدى الإعلاميين الفلسطينيين على مداخلته معنا. سيكون معنا بعد لحظات دكتور عبد الرؤوف المناعمة الذي سينضم إلينا طبعا معلقا على كل ما يجب أن يبذل من جهود على كل المستويات الصحية والإعلامية والتثقيفية من أجل السيطرة على انتشار هذا الوباء والسيطرة على هذه الطفرة التي بدأت تنتشر بشكل سريع في محافظات قطاع غزة. واليوم نتحدث عن 1200 يعني إصابة جديدة وأيضا 6 حالات وفاة، وفي الحقيقة هناك معالم لا بد من طرحها على الهواء مباشرة. بالأمس أحد الآباء اتصل ويطلب منا الحديث على الهواء مباشرة يعني عن أعداد الطلاب مثلا المهولة الموجودة داخل الفصول الدراسية في المدارس الحكومية. نتحدث عن بعض الفصول الدراسية الآن تضم أكثر من 50 طالب أو 55 طالب، بعض الفصول الدراسية 3 طلاب يجلسوا على بنك واحد، قد يصل العدد إلى 60 طالب خلينا نقول محبوسين داخل هذه الفصول الدراسية، وربما المراوح مهترئة وخربانة وما في ميزانيات. يعني الدكتور زياد ثابت يقوم كوكيل لوزارة التربية والتعليم بمتابعة هذه الملفات الحياتية والصحية والخطيرة، لأنه ما في ميزانيات للأسف الشديد، والأصل أنه كل الميزانيات تسخر في خدمة الطلاب يعني المحبوسين بهذه الأعداد داخل هذه الفصول الدراسية، وربما هذا أولى مثلا من تكييف قاعات أو مكاتب داخل مقرات الوزارة أو المديريات في قطاع غزة. عموما الآن معنا دكتور عبد الرؤوف المناعمة عبر الخط الهاتفي. دكتور عبد الرؤوف السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك معنا دكتور عبد الرؤوف، ما تعليقك على يعني هذه الإحصائية وهذا الازدياد في أعداد حالات الوفاة وأيضا الإصابات خلال هذا اليوم؟
طبعا يدرك الجميع بأنه احنا دخلنا في الموجة الثالثة منذ تقريبا أسبوعين. وثيرة الأحداث تشير إلى أنه ما زلنا في ارتفاع لعدد الإصابات، عدد الوفيات بالتأكيد أيضا يزداد مع كلما ازداد عدد الإصابات، وبالتالي نحن نتوقع إذا استمرت الأمور بهذا الشكل يعني أن نصل إلى ذروة هذا الوباء في منتصف سبتمبر، ما لم يعني يتخذ الناس إجراءات وقائية ويعودوا كالسابق كما قبل هذه الموجة. لأن للأسف حالة التراخي الغير مسبوقة التي شهدها القطاع في 3 شهور الماضية كانت هي السبب الرئيسي في هذا الانتشار الواسع.
طب دكتور الآن عندما نتحدث عن الدور التوعوي للناس، نحن اليوم نتحدث وأنتم ربما تطوفون بين وسائل الإعلام والفضائيات وتتحدثون بلهجة التحذير هذه للناس، لكن إذا أردنا أن نقول الحقيقة بتجرد بعيدا عن الكلام المنمق، هناك حالة استهتار عارمة اليوم في البلد والنتائج الآن أمامنا، 1200 ويزيد إصابة و6 حالات وفاة. ماذا تقولون كأطباء اليوم أمام هذا الاستهتار وعدم جدوى هذه النداءات والتثقيف والتوعية الصحية، يعني إلا في مجال اللقاحات، هذا أخذ اللقاح يعني الصحة تقول أنه هناك إقبال خلال اليومين الماضيين، لكن كيف يمكن أن نضبط الموازين في هذا الجانب؟ ماذا تقول يا دكتور؟
يعني أنا أحييك يعني الجرأة في طرح هذا الموضوع بهذه الطريقة وبهذا التجرد. هناك فرق كبير حقيقة بين المعرفة والتطبيق. الجميع يعرف، الجميع يعلم، الجميع لديه معرفة ويتحدث ويستطيع أن حتى يعني كمواطن عادي أن يقوم بمداخل على التلفاز ويوعي الناس، لكن السلوكيات والتطبيقات على الأرض فيها قصور كبير جدا، حتى من المفترض اللي هم قدوات في هذا المجال اللي هم العاملين في القطاع الصحي
وبالتالي أنا أقول هذه المسؤولية مسؤولية مجتمعية كاملة لا تقع على فرد بعينه، المسؤول مسؤول والمواطن أيضا مسؤول في هذه الجائحة، عليه حماية نفسه وحماية الآخرين من خلال اتباع إجراءات بسيطة، لم تعد الإجراءات يعني كالسابق فيها ضبط كثير، المطلوب كمامة، المطلوب عدم المصافحة والتقبيل والاحتضان، المطلوب غسل اليدين فقط لا غير، ثم يعني يجب المصارعة من قبل الجميع لتلقي اللقاح الذي هو ركيزة أساسية في كل جهود المكافحة في كل العالم. وربما لا أدلل يعني على حجم أهمية اللقاح، هذا الصباح الإحصائية تتحدث عن 5.13% جرعة تم إعطائها لسكان كوكب الأرض، يعني بمعنى حوالي 2 مليار إنسان، يعني حوالي 26% من سكان كوكب الأرض تم تطعيمهم، بينما نحن في قطاع غزة لم تصل نسبة التطعيم إلى 9%، وهذا يعني شيء معيب حقيقة، على الرغم من توفر اللقاح، توفر أماكن يعني قريب من سكن المواطنين في كل أنحاء القطاع، وكالة الغوث، الحكومة، كل الجهات المعنية وفرت جميع الإمكانات لتلقي اللقاح، لذلك نحن نقول بالفعل نحن الآن في قمة الجائحة، ويجب أن لا نترك يعني هذه الفرصة تفوتنا من تلقي اللقاح والتزام الإجراءات الوقائية البسيطة، ومن ثم توعية الجميع، يعني حتى نحن يعني لا نكتفي بتناول اللقاح، بل يجب علينا أن نوعي ونطلب من أقاربنا من أهلنا أن أيضا يتلقوا اللقاح.
مع أنني أصر أن أقول يا دكتور، ونحن الآن نجتمع على أثير كافة الإذاعات المحلية، أن هذا اللقاح ليست عصا سحرية، وأنه كما نبذل جهدا في تثقيف الناس لأخذ هذا اللقاح اليوم، مضطرين نتيجة هذه الأزمة العالمية وانتشار هذا الوباء وحتى التطعيم الإجباري اليوم في بعض الدول، لكن لابد أيضا أن يبذل جهدا على صعيد آخر، وهو ما يتعلق فيما يوضع اليوم على موائد الناس وفيما يتم إدخاله من خلال الجهات المعنية المسؤولة. وأنت تعرف أن هناك قسم كامل للطب الوقائي ومراقبة الأغذية والسموم التي تدس في هذه الأغذية، التي في النهاية هي تضعف كفاءة الإنسان وتضعف مناعة الإنسان، ولكنها اليوم على الأرفف، مع أن الجميع يعرف أنها سم، وهي ربما أهم من اللقاح في مثل هذه المرحلة الخطيرة.
إذا انتقلت الحوار في بنحة آخر، لكن دعني أقول أن مختبر الصحة العامة في قطاع غزة ومختبر وزارة الاقتصاد يقومان بعمل جيد في إطار مراقبة الأغذية والمياه في قطاعنا الحديد، وخاصة الأغذية المستوردة، ربما لا تكون الرقابة جيدة على الأغذية المحلية، ولكن على الأغذية المستوردة غالبا في رقابة جيدة، لا يدخل الغذاء إلا بعد أن يعني يخضع لفحوصات، لكن إمكانات هذا المختبر أيضا إمكانات متواضعة، يعني لا تستطيع القيام بكل الفحوصات المطلوبة منها، لكن أتفق معك أنه لابد من إيلاء هذه النقطة اهتمام أكبر في السنوات أو في الأوقات اللاحقة إن شاء الله.
طيب دكتور، إذا ما أردنا الآن أن نأتي لموضوع سرعة الانتشار لهذا الفيروس، في ظل يعني وجود حالة عمل مستمرة في قطاعات خطيرة كنا نعتقد أنها خطيرة في مراحل سابقة، ونتحدث عن مثلا صالات الأفراح التي تكتظ فيها اليوم مئات إن لم يكن آلاف النسوة، وأيضا موضوع المدارس التي اتصل بعض الآباء يشتكي أنه ابنه يجلس مع ثلاثة من الأطفال على مقعد واحد، بعض الفصول اللي هي مساحتها 3 متر في 3 متر اليوم يجتمع فيها 60 طفل أو 55 طفل أو 50 طفل، وإذا ما نظرت إلى سقف الفصل فالمروحة تالفة وخربانة في بعض المدارس. هذه التجمعات اليوم كيف تؤثر على مسار انتشار هذا الوباء؟
حضرتك ذكرت قبل قليل سرعة انتشار يعني كتلميح لمتحور دلتا الذي يعني تم اكتشافه في قطاع غزة مؤخرا. الحقيقة أنه معدل الانتشار لهذا الفيروس بالفعل هو سريع، لكن لا ندري هل سرعته نتيجة أنه هو أقدر على الانتشار أم لا نتيجة التراخي في الإجراءات الوقائية. وأنا أرجح الأمر الآخر أنه ليس أسرع انتشارا لأنه متحور جديد، وإنما لأنه بالفعل كانت حالة من التراخي كبيرة جدا سواء كان في فلسطين أو خارج فلسطين. لكن من المؤكد أن الاكتظاظ أو الأماكن المكتظة هي بؤر لتضخيم نسب الإصابة، وبالتالي أنا أعتقد أنه كما فهمت أن هناك كان تسهيل للجنة خاصة ما بين الصحة والتعليم لمتابعة ضبط الأمور في المدارس، بحيث أنه يعني يكون في التزام بكل إجراءات السلامة للطلبة وللمعلمين. هذا ما لدي من معلومات، لكن لست متأكدا من مدى تطبيق هذه الإجراءات.
طيب دكتور عبد المنعم، الآن ما هي توجيهاتك كطبيب وكمختص لكل من يسمعنا؟ نحن اليوم نريد التأكيد على أهمية الوعي والتثقيف والمسؤولية أيضا في هذه اللحظة الحساسة، وربما هو ما يجمعنا اليوم عبر كافة الإذاعات المحلية. ما الدور الذي يجب أن تبذل وسائل الإعلام من وجهة نظركم كأطباء في هذه المرحلة؟
أنا أقول أن وسائل الإعلام يعني كان لها دور بارز وما زال يعول على دورها في توعية الناس، لكن بالنهاية لا تستطيع أن تفرض على المواطن أن يمارس ما تعلمه من وسائل الإعلام. الدور الأبرز أنا قلتها منذ بداية الجائحة وما زلت أكررها، الدور الأبرز ودور البطولة يلعبه المواطن في هذه الجائحة. بدون التزامه لا فائدة لا من وسائل الإعلام ولا من الإجراءات الحكومية أيضا، وبالتالي نقول أن يعني على المواطنين الكرام لحماية أنفسهم وحماية الآخرين اتباع 4 نقاط رئيسية. النقطة الأولى ارتداء الكمامة خارج المنزل، الابتعاد عن أماكن التجمعات قدر الإمكان، وعندما أقول قدر الإمكان يعني البعض قد ينسى أن يلبس كمامة لمدة نصف ساعة ولك ما أنا نسيت الكمامة خلاص بديش ألبسها مرة ثانية. أخي الكريم، أنت تقلل فرص التعرض للفيروس عندما ترتد الكمامة لأطول فترة ممكنة. ارتداء كمامة، ابتعاد عن التجمعات، غسل اليدين ما أمكن، ورقم 4 النقطة المحورية كما ذكرت هو الذهاب إلى مركز أقرب مركز تطعيم وتلقي التطعيم. التطعيم يعني بكل ما قيل عنه هو تطعيم آمن، ليس من آثاره الجانبية إلا بعضا من يعني ألم بسيط في مكان الإبرة، ممكن يصير في حمى، ممكن يصير في بعض ألام في العضلات، لكن ليس مع كل الناس، فئة قليلة تتضرر من أو يحدث عندها هذه الأعراض. لكن الفوائد التي نجنيها من اللقاح وسأعددها لك عزيز المستمع حتى يعني تكون مطمئن إن شاء الله. الفائدة الأولى من اللقاح هو أن نسب أو احتمالية إصابتك بالعدوى تكون أقل. إذا أصبت بالعدوى لا قدر الله فاحتمالية أن تصاب بأعراض وخيمة أو أن تذهب إلى المستشفى تكون أقل. إذا أصبت لا قدر الله بعد تلقي التطعيم فإن نسبة الوفيات أو احتمالية الوفاة تكون قليلة للغاية. رقم 4 وهي المهمة جدا، عندما تتلقى التطعيم أنت تقصر من فترة الإعداء، بمعنى أنك لن تكون معدي لفترة طويلة للآخرين، وبالتالي أنت تساهم في مكافحة وانحصار هذا الوباء، ونتمنى في النهاية السلامة للجميع إن شاء الله.
طب دكتور، الآن هناك تساؤلات فيما يتعلق بالتطعيم، من أصيب بالفيروس كيف ينظر، يعني من بحث في هذا الجانب فيما يتعلق بتلقيه لهذا اللقاح؟
من أصيب يعني يعتبر نفسه أنه قد تلقى جرعة واحدة من اللقاح ويأخذ جرعة منشطة بعد مرور يعني تقريبا شهر أو ما يحدد وزارة الصحة كانت في البداية تتحدث عن 6 أشهر، الآن بيتكلموا عن شهر أو شهر ونصف أعتقد. فبالتالي من أصيب عليه أيضا أن يتلقى التطعيم، فهذا يعزز المناعة ضد هذا الفيروس.
طيب لن نطيل عليك أكثر من هذا دكتور عبد المنعم، لكن أخيرا البعض يسأل، يعني هناك بعض الخطوات المتفق عليها علميا وأكاديميا فيما يتعلق بقبل أخذ أي دواء، التعرف على حساسية الجسم، التعرف على يعني هل هناك حساسية معينة، أخذ اليوم، هل يعني ممكن الإنسان يكون مصاب وراح يأخذ التطعيم وهو لا يعرف أنه مصاب، لأنه أنت تعرف أن الأعراض لا تظهر عند البعض. الآن كل هذه المحاور، كيف يذهب المواطن وهو مرتاح لتلقي التطعيم وهو لا يرى مثلا؟ أول شيء قبل ما أخذ التطعيم طب أتأكد أنه أنا مش مصاب بالفيروس، لأنه ممكن أكون حامل لهذا الفيروس، أو مثلا هل جسمي عنده حساسية معينة تجاه اللقاح أو أي دواء أو حتى أي طعام اليوم، في حساسيات أنت تعرف في هذا الجانب؟
أريد أن أجيب بشقين على هذا السؤال الطويل. الشق الأول هو أن هذا اللقاح، على الرغم من أن فترة الاعتماد لهذا اللقاح كانت قصيرة، إلا أنه قد مر بجميع الإجراءات التي يمر بها أي لقاح من ناحية الاعتماد، لكن السرعة كانت لسببين. السبب الأول هو أن التقنيات المستخدمة في العصر الحديث لإنتاج اللقاحات هي تقنيات متطورة للغاية، والنقطة الثانية أن هناك كان وباء عالميا، بمعنى أنه عدد الأشخاص الذين يدخلون تجارب الأمن والفعالية موجودين بكثرة، وبالتالي كان من السهل جدا إجراء هذه الدراسات في فترات وليدة. يعني اللقاح فايزر حتى تم اعتماده في المرحلة الثالثة تم تجريبه على 40,000 شخص. فمن ناحية الأمن والأمان والمأمونية هذه اللقاحات جميعها المتوفرة في قطاع غزة لقاحات آمنة. أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال، وهو أنه إذا كان الإنسان مصاب بالفيروس وذهب لتلقي التطعيم، نحن دائما نقول حتى للأطفال عندما يكون الطفل لديه ارتفاع في الحرارة أو سعال أو ما شابه ذلك، نؤجل التطعيم حتى يشفى من هذا المرض. لذلك عندما تذهب أنت كمواطن لتلقي التطعيم يجب أن تفصح للممرض أو الطبيب الذي يقوم بعملية التطعيم أن تفصح عن حالتك الصحية. إذا كان لديك إشكاليات متعلقة بالحساسية، يعني عندك حساسية مفرطة من أشياء كثيرة، عليك أن تخبرهم. إذا كان لديك نقص مناعة، يعني أنت دائما تمرض وتصاب بأمراض كثيرة، أيضا أخبرهم. إذا كان لديك أمراض ربو وخلاف أو تأخذ أدوية لشلل الدم، عليك أن تخبرهم. هناك طواقم مدربة لديها تعليمات واضحة في كيفية التعامل مع كل هذه المسائل. فلا تخلط نفسك، اذهب إلى مركز التطعيم وبح بما لديك من أمراض أو أعراض، وبالتالي هم سيتعاملوا معك إن شاء الله بحسب هذه المعلومات.
شكرا جزيلا لك دكتور عبد الرؤوف المناعمة على هذه المداخلة معنا، لك جزيل الشكر على كل هذه النصائح والمعلومات. وبالتأكيد مستمعينا الكرام، يعني تبقى القيم الصحية التي يجب أن نستحضرها هي سيدة الموقف في هذه الأوقات العصيبة. الرحمة لكل من رحل عنا نتيجة هذا الفيروس وهذا الوباء، ونسأل الله أن يعيننا دائما على أن نكون أهلا للسداد وتحمل المسؤولية واستحضار الأمانة. وبالتأكيد مستمعينا الكرام، السلامة نتمناها لجميع أبناء شعبنا الفلسطيني. أطيب تحية لكم مستمعينا، والشكر لكل الزملاء في كافة الإذاعات المحلية على مشاركتهم في هذه الموجة المفتوحة. السلام عليكم ورحمة الله.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى، زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs.